السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكملة للنصوص السابقة في الدرس الماضي، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض، رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ بك من شر نفسي. اللهم رب، نداء منادى مضاف منصوب، رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا يعني يا ربنا، ورب كل شيء يعني ويا رب كل شيء، خالق الحب والنوى يعني يا خالق، كله نداء لله جل وعلا. ونداء الله جل وعلا عند أهل العلم يسمى دعاء. منزل التوراة والإنجيل والقرآن، هذه الكتب الثلاثة هي أعظم الكتب المنزلة، وإن كان الخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين كلامه جل وعلا معروف، فلا شك أن القرآن أفضل الكتب المنزلة، وإن كان الجميع كلام الله. ومثل ما ذكرت، الخلاف في المفاضلة بين كلامه جل وعلا معروف بين أهل العلم، فهو باعتبار القائل واحد، لا مفاضلة بين سور القرآن ولا آيات القرآن باعتبار القائل لأنه واحد. وأما باعتبار القول، باعتبار القول ومضمون القول، لا شك أنه يتفاوت، لا سيما الآيات أو السور التي ورد فيها نصوص تدل على فضلها، كسورة الإخلاص. من أهل العلم يقول لا فرق بين سورة الإخلاص وبين سورة تبت، لأن المتكلم واحد، لكن هل الكلام عن الرب جل وعلا مثل الكلام عن أبي لهب؟ وإن كان المتكلم هو الله جل وعلا في السورتين، ولذا جاء فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن ما لم يجد نظيره في سورة أخرى، وجاء في فضل الفاتحة، وجاء في فضل آية الكرسي، وجاء في فضل آيات وسور مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن المفاضلة استنادا إلى هذه النصوص صحيحة. هذا يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، ومنهم من منع، لأنه ليس في كلام الله جل وعلا فاضل ولا مفضول، ليس فيه مفضول، نعم كله فاضل وليس فيه مفضول، لأنه يترتب على هذا التفضيل انتقاص المفضول. نعم إذا أدى ذلك إلى الانتقاص أو توهم الانتقاص يمنع في حق من يتوهم ذلك. يعني جاء في الحديث الصحيحة: لا تفضلوني على يونس بن متى، وجاء لا تفضلوا بين الأنبياء، حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما، ومع ذلك يقول الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هل نقول إن الحديث مصادمة للآية؟ لا، الأصل التفضيل، محمد أفضل الخلق وأشرف الأنبياء وأعظمهم عند الله جل وعلا وأعلمهم به وأتقاهم وأخشاهم لله جل وعلا، ثم بعد ذلك الأنبياء على منازلهم والرسل، هذا لا إشكال فيه، والدلالة عليه ظاهرة من الآية ومن النصوص الأخرى. وأما النهي عن التفضيل العام لا تفضل بين الأنبياء أو الخاص على يونس ابن متى، فإنما هو عند توهم نقص المفضل عليه، فإن يونس على وجه الخصوص حصل منه ما حصل، حصل منه ما حصل، مما يجعل بعض السفهاء يتطاول على تنقصه. وذكر في كتب التواريخ وفي التفاسير أشياء إذا قرأ الإنسان العادي تأثر بها وانتقص هذا النبي الكريم، فلا يكف ويمنع مثل هذا إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على يونس. فإذا توهم الانتقاص، انتقاص المفضول، منع التفضيل. أعوذ بك يعني أعتصم وألتجئ بك يا ربي من شر نفسي. النفس فيها شر بلا شك، وهي أمارة، إن النفس لأمارة بالسوء، المراد جنس النفس، إلا من طهره الله وعصمه كالأنبياء، وإلا فلا شك أن النفس تنازع الإنسان، هناك نفس مطمئنة ونفس أمارة ونفس لوامة. فمنهم من يجعل النفوس ثلاث، ومنهم من يقول اثنتان، واللوامة وصف للنفسين. فالنفس المطمئنة في الوقت نفسه لوامة، تلوم صاحبها على ترك المزيد من الخير، والنفس الأمارة أيضا هي لوامة، تلوم صاحبها على ما تريده منه، على ترك ما تريده منه إذا غفل عنه. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر كل دابة، دابة في الأصل جميع ما يدب على وجه الأرض، جميع ما يدب على وجه الأرض، ومنهم من أهل العلم من يستثني الطير، ولا طائر يطير بجناحيه، معطوف على الدابة إذن هو غير الدابة، لأنه يطير في الهواء ما يدب على الأرض إلا نادرا إذا كان واقعا عليه. ومنهم من يجعل الدابة عام وشامل لكل شيء. والاستعمال العرفي للدابة مخصوص بذوات الأربع، الاستعمال العرفي الدابة عرفا هي ذوات الأربع. ومن شر دابة، من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، الوصف كاشف، له مفهوم ولا ما له مفهوم؟ له مفهوم ولا ليس له مفهوم؟ لا مفهوم له. لماذا؟ لأن مفهوم المخالفة لهذا اللفظ أنت آخذ بناصيتها أن هناك دواب ناصيتها بيد غير الله جل وعلا، هذا مفهوم المخالفة. إذن اللفظ لا مفهوم له، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا تفسير لآية، تفسير لآية الحديد. فسر الأول بأنه ليس قبله شيء، ليس قبله شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وبعضهم يطلق على الرب جل وعلا القديم، واللفظ الشرعي الأول، وأما القديم فليس بشرعي، لأن القدم نسبي لا يدل على الأولية المطلقة كالأول، قد يدل على أولية نسبية، يدل على أولية نسبية. فإذا قلت أعطوني قلمي القديم، قلمي القديم، وعندك أكثر من قلم، قلم اشتريته قبل 10 سنوات واشتريت بعده أقلام، فالقديم هو الذي اشتري قبل 10 سنوات، هذا قديم لكنه ليس أول، وإن كانت أوليته بالنسبة لما بعده نسبية. والمراد بأولية الله جل وعلا مطلقة، مطلقة. قد يقول قائل جاء في النص الأول والمراد به أولية نسبية لا مطلقة. في صلاة الكسوف صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف، فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقرأ، فقام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد سجدتين، ثم قام للقيام الثالث، قام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم رفع من الركوع فقام قياما طويلا دون القيام الأول. الأول من الأربعة أوليته مطلقة بالنسبة للصلاة، ولذا يصح في القيام الثاني دون الأول، الأول أولية مطلقة، لكن في الثالث هل المراد به دون القيام الأول اللي هو القيام رقم واحد لا اثنين الذي قبله، أو الذي قبله مباشرة؟ والرابع هل يراد به دون القيام الأول أولية مطلقة أو دون الثالث؟ نعم، الأكثر على أن المراد به أن كل قيام دون الذي قبله، فأولية الثاني أولية مقيدة، ليست أولية مطلقة، الأولية نسبية بالنسبة لما بعده، والثالث أول بالنسبة للذي بعده هو الرابع. فمثل هذا لا شك أنه إذا دل عليه السياق انتفى الإشكال، والسياق يدل على هذا والنصوص تدل عليه، وتبقى الأولية المطلقة إطلاقا لا قيد فيه بوجه من الوجوه هو لله جل وعلا. قد يقول قائل إطلاق القديم على الله جل وعلا، وقد تتابع كثير من أهل العلم على إطلاقه، قد يدل عليه قوله في الحديث أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم، وسلطانك القديم، هل فيه دلالة على إطلاق القديم على الله جل وعلا؟ أحيانا شيخ الإسلام يطلق القديم لكن يقرنه بالأزلي، يعني المتناهي في القدم، فإذا عبر عن الشيء بما يدل عليه ولا يترك مجالا للشك والريب أو الاحتمال فشيخ الإسلام فعل هذا، مع أنه ينبغي أن يتقدم أن يتقيد الإنسان بما ورد في النصوص. على كل حال إذا انتفى المحذور فالأمر فيه شيء من السعة، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فالله جل وعلا يرث الأرض ومن عليها، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، الله جل وعلا مستوٍ على عرشه بائن من خلقه وليس فوقه شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فليس دونك شيء. إذا قلنا الظاهر العالي فليس فوقه شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، هل مثل هذا يقتضي أن الله جل وعلا كما ثبت له العلو يثبت له السفل بهذا النص؟ أبدا. إذن فما معنى قوله أنت الظاهر فليس دونك شيء؟ ظاهر. وما معنى قوله أنت الباطن فليس دونك شيء؟ نعم، التي بمعنى العلم والإحاطة. نعم، فليس دونك شيء، وأنت الباطن، يعني المقابلة، مقابلة الجمل بعضها ببعض، الأولى أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، الظاهر المقابل. أنت الظاهر يعني العالي علوا مطلقا بجميع أنواع العلو فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم، التي هي بمعنى العلم والإحاطة، التي هي بمعنى العلم والإحاطة. طيب ما الذي دعانا أن نفسر هذا اللفظ بهذا؟ هذا الكلام أنا أقول لي ما الذي دعانا أن نؤول؟ نعم، يعني إثبات الباطن من باب المقابلة. نعم، على كل حال الباطن لا يراد به الأسفل المتناهي في السفل، كما أن الظاهر العالي بذاته البائن من خلقه، فمثل هذا فسره أهل العلم بالعلم والإحاطة التي هي المعية العامة. فمثل هذه النصوص قد يقول قائل إن فيها مستمسك لمن أراد أن يؤول. نعم، نقول المسلم فهمه يجب أن يكون مقيدا بفهم السلف، فإذا أول السلف، لأن اللفظ لا يحتمل غير ما دل عليه ظاهره، فنحن تبع للسلف. السلف إنما تلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا اتفقوا على شيء فلا مندوحة لأحد ولا مفر لأحد من القول به. مثل هذا النص لا شك أنه أوقع بعض المبتدعة في عظائم الأمور. قل مثل هذا في المعية الذاتية كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم، أوقعهم في القول بالحلول والاتحاد، أوقعهم في بالحلول والاتحاد، حتى قال قائلهم في سجوده بدلا من أن يقول سبحان ربي الأعلى قال سبحان ربي الأسفل. هذا مذكور عن بشر المريسي صلى الله السلامة والعافية. فالإنسان عليه أن يسلم، الله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا أمر متفق عليه وثابت بالنص القطعي. نعم، ما جاء بجديد، ما جاء بجديد، لا ما جاء بجديد، هي عامة وخاصة فقط. ثم بعد ذلك إذا نظر العموم وجدناه في شيء من التفاوت، الخصوص في شيء من التفاوت، لكن القسمة الأصلية على هذين النوعين فقط. وأنت الظاهر، نعم، لا ما دام جاء تأويله عن السلف لنا مندوح، خلينا مقيدين بفهم السلف الذين تلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. وقل مثل هذا في جميع أبواب الاعتقاد، ما اتفقوا عليه لا يسوغ لأحد النظر في خلافه، وما اختلفوا فيه من الصفات من الأسماء من الأفعال من الأحكام يسوغ النظر فيه. نعم، يعني أنت بتقول أنا فلان سمى عبد الظاهر، سمى عبد الظاهر، فهل يجوز أن نسمي عبد الباطن؟ نعم، كما تقابل النافع الضار. نعم، هل يسمى بالضار على سبيل الاستقلال؟ أهل العلم لا، يقول ما جاء في مثل هذه النصوص لابد أن يرد كما هو. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. هذا الدعاء ينفع، ينفع المدين، ينتفع به الفقير، لأنه دعاء نبوي صحيح، لا سيما في مثل الظروف التي يعيشها الناس اليوم رغم انفتاح الدنيا على الناس. كثير من الناس في كرب شديد بعد أن أثقلت كواهلهم الديون، فعليهم أن يلحوا في الدعاء محققين الأسباب مجتنبين الموانع. لا يتلطخ بالموانع ثم يقول أنا أدعو أدعو، أن يستجاب لا يستبعاد إذا اقترف الموانع. فعلى المسلم أن يبذل الأسباب وأن يحرص على انتفاء الموانع، والله المستعان. رواه مسلم وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أن ارفقوا بأنفسكم ولا تحملوها مثل هذا الصوت الشديد الذي لا حاجة له ولا داعي له. ورفع الصوت دون حاجة ولا داع ليس بمحمدة ولا ممدح، ليس بمحمدة ولا ممدحة، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولذا لا يمدحون بإنسان بأن صوته جهوري أو إلا عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه إذا انتفع به صار نعمة، وإلا فليس بممدحة إذا زاد عن الحد، كما قرر أهل العلم في تفسير سورة لقمان. المقصود أن الصوت فوق قدر الحاجة لا يحمد عليه الإنسان. وتجد بعض الأئمة المسجد فيه يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين بدون مكبر، وتجد الإمام يعمد إلى المكبر ويرفع نسبة الصوت فيه ويضع فيه من المحسنات وفيه من اللواقط وفيه من الأشياء التي يجعله مثل الحرمين في ساعته، يشبهه بالحرمين وهو يكفيه بدون أي مكبر، ويزعج الناس ويقلقهم. فارتفاع الصوت أمم أهلكت بصيحة، فما الداعي لهذه الأصوات المرتفعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اربعوا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، ارفقوا، لا تكلفوها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا، سميعا لأقوالكم، بصيرا بكم وبأحوالكم وأفعالكم، قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا التمثيل والتقريب باعتبار أنهم مسافرون وهم على الرواحل، فيضرب لهم المثل بأقرب شيء بالنسبة لحالهم ووضعهم، وإلا فهو أقرب من حبل الوريد. فالله جل وعلا قريب مع علوه وبينونته من خلقه، قريب في علوه، بعيد أيضا في علوه مع قربه ودنوه من خلقه، فهو أقرب إليهم من حبل الوريد. وهنا مثل أو ضرب المثل بعنق الراحلة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا النص لا يختلف مع الآية، يختلف مع الآية، ها؟ إيه؟ المراد الاشتراك في القرب، فكونه أقرب من حبل الوريد هو أيضا من مقتضاه أن يكون أقرب من عنق الراحل، متفق عليه. نعم، إلا ما يلزم، ما يلزم. إحنا نثبت صفة القرب على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تعرض لما وراء ذلك مما لا تبلغه أفهامنا ولا تدركه أوهامنا أبدا. نعم، ما للشيء الذي لم يرد في النصوص، ما لم يرد بيانه في النصوص على المسلم أن يقف عنده ولا يبحث عما وراء النص، لا سيما أنه ليست هناك وسيلة لإدراك مثل هذه الأمور، ليست هناك وسيلة لإدراك مثل هذه الأمور. نعم، اربعوا، وش تظن أنت؟ إيه، هذا ضبط متفق عليه. وقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون أو لا تضامون، من التضام هو الالتصاق بشدة، أو من الضيم، لا يلحقكم في رؤيته ضيم، ولا يلحقكم أيضا انضمام يضيق عليكم، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، لا تتضررون بهذه الرؤية، يعني إذا اجتمع الناس على رؤيتي ما جبلوا على محبتي ومعرفة الاطلاع عليه، يعني تجد مثلا الناس مجبولين على الفضول، حادث في شارع مثلا، ثواني والأم والخلق مجتمعين على هذا الحادث، فإذا كثر الجمع حصل التضام وحصل الضرر، وإذا كثر قدر زائد على ما يطاق قد يحصل الدهس والقتل، كما يحصل في كثير من الأحوال في المظاهرات التي توجد خارج هذه البلاد، ويوجد أيضا في المجامع العامة، يحصل هذا في الملاعب، وقد يحصل في أبواب المساجد من السرعان التي تكثر فيها الجموع، يحصل فيها شيء من الضرر. فرؤية الرب جل وعلا لا ضرر فيها ولا ضيم ولا ضم، لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر ليلة البدر، إنكم سترون ربكم، يعني في الجنة، كما ترون القمر ليلة البدر، يعني الخلائق كلهم يرون القمر ليلة البدر، هل يحصل تضام وتزاحم حول رؤيته؟ هل يحصل ضيم ومشقة على من يريد رؤيته؟ أبدا، وهذا مخلوق مدبر، فكيف بالخالق؟ وقوله كما ترون القمر، التشبيه هنا عند أهل العلم تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. والتشبيه قد يكون من وجه دون وجه، قد يكون التشبيه من وجه دون وجه، قد يشبه المحمود بالمذموم، لكنه لا بد من وجود وجه شبه يربط بينهم. الحديث الذي ذكرناه آنفا، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، صيام رمضان وإتباعه بست من شوال مذموم ولا محمود؟ محمود. صيام الدهر مذموم، لا صام من صام الأبد. فلا شك أن المحمود هنا شبه بالمذموم من وجه، وهو أن ما يريد من يصوم الدهر الحصول عليه من الأجر التام بالصيام المستغرق لجميع أيامه يحصل له بصيام رمضان مع ستة أيام من شوال، فيكون التشبيه من الوجه المحمود المرغوب المطلوب. شبه النبي عليه الصلاة والسلام الوحي بصلصلة الجرس، والوحي محمود بلا شك، وصلصلة الجرس مذمومة. فجاء النهي عن اصطحاب الرفقة التي فيها جرس في صحيح مسلم، فدل على أن الجرس مذموم، فمشابهة الوحي بصلصلة الجرس بالتدارك، تدارك الصوت وتتابع الصوت، لا من جهة إطرابه الذي منع الجرس من أجله، فالمشابهة من وجه دون وجه. وهنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، اقترن المضارع بالسين، ولو اقترن بسوف صار في فرق ولا ما في فرق؟ نعم، ما الفرق؟ سوف أبعد، والخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، والوقت بين وقته وبين قيام الساعة التي هي قبل هذه الرؤية طويل، الآن مضى 14 قرنا وزيادة، فهل الأولى أن يعبر بالسين أو بسوف؟ بالسين. نعم، كثيرا ما يقرب النبي عليه الصلاة والسلام الساعة لكي يستعد الناس لها، بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، يقربها عليه الصلاة والسلام لكي يستعد الناس لها، ولو بعدها لزاد الناس في الأمل. فاقتران الخبر بالسين لتقصير الأمل لا لتطويله. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، لأن الله جل وعلا يرى في طرفي النهار، يراه أهل الجنة في طرفي النهار، فالمحافظ على هاتين الصلاتين تحصل له هذه المزية، تحصل له هذه المزية، وهما أفضل الصلوات، فصلاة الفجر مشهودة، وصلاة العصر هي الوسطى التي جاء النص بتخصيص المحافظة عليها بعد التعميم. المقصود أن من صلى البردين وهما الفجر والعصر وحافظ عليهم حصلت له هذه الخصيصة. نعم، ليش؟ لأن ترون السين هذه تمحض المضارع للمستقبل، تمحض المضارع للمستقبل، ولو جرد الفعل عنها لاحتمل أن يكون المضارع للحال ترونها الآن، فلما دخلت عليه السين تمحض الفعل للمستقبل، وهذا واضح له، كما أن لم تقلبه إلى المضي المضارع، فالسين هنا لا بد منها. إنكم سترون ربكم ما ترون القمر ليلة البدر، ليلة الست بعد ثمان، كما قال ابن القيم لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. لا تغلبوا يعني ولو كان الأمر مع مشقة، ولو غالبكم شيء تستطيعون غلبته من مهنة وعمل ومشقة ومناخ، شدة برد أو شدة حر أو مرض، غالب نفسك ولا تغلب في هذا ولو مع المشقة، فاحرص. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هذا مما يؤكد الاهتمام والعناية بهاتين الصلاتين. لكن هل معنى هذا أن للمسلم مندوحة في التقليل من شأن الصلوات الأخرى المفروضة؟ ليس، لأن بعض الناس يقول صلاة الظهر مثلا ما ورد فيها نصوص، وش المانع أن الإنسان يتابع نومه ومتى ما قام يصلي، لا سيما في غير أوقات الدوام يوم الخميس مثلا، يسهر الليل كله أول النهار ثم بعد ذلك ينام، وقبل ذلك العصر بنص ساعة ساعة يقوم تساهل فيه، يقول ما ورد فيها مثل ما ورد في غيرها. قل لا يا أخي، الصلوات الخمس التهاون بها من عظائم الأمور، من عظائم الأمور. والصنعاني يقول بالنسبة للجمعة ولا شك أن ترك الجمعة من باب تيسير العسرة، يعني التهاون بالجمعة من باب تيسير العسرة. ايش معنى هذا الكلام؟ هذا تشديد وتهويل ولا تخفيف وتهوين؟ تشديد. فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يعني من هذا الباب ييسر للنار، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يعنى بهذه الفرائض الخمس، ويعتني أيضا بما يكملها، يحرص على إتقانها والخروج من عهدتها بيقين، ثم بعد ذلك يحرص على ما يكمل النقص والخلل إن حصل فيها من الرواتب، ويكثر أيضا من النوافل التي ترفو مثل هذا النقص. يعني ما يجوز أن تسمي عبد الأول، لما تقول عبد الأول والآخر، اللفظ الأول أقول ما فيه توهم نقص بوجه من الوجوه فيفرد، يجوز إفراده دار العلم. أما الثاني فهذا الذي يحتاج إلى أن نقرأ معه الأول. على كل حال، المؤلف رحمه الله تعالى ختم الأحاديث، أحاديث الصفات، بالرؤية، كما أنه فيما تقدم ختم آيات الصفات بالرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. يعني مثل هذا مقصود ولا غير مقصود؟ يعني هل المناسبة بين تأخير نصوص الرؤية من الكتاب والسنة بالنظر إلى تأخر هذه الرؤية، سببه تأخر هذه الرؤية وأنها لا تكون في الدنيا، وما دامت الرؤية متأخرة تؤخر نصوصها، أو لتكون كالختام المسك الذي يبعث ويحث على العمل بما تقدم، لأن الأسماء لها معاني من مقتضاها العمل وإحصاؤها بالعمل بمقتضاها، الذي جاء في الحديث إن لله 99 أسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. هل المقصود بذلك أن يسردها ويعدها 99، وهذا معنى الإحصاء الذي هو العد فقط، وتجعل في أبيات تردد دون معرفة لمعانيها ولا ما تقتضيه، ليس هذا. فهل المقصود بتأخير أحاديث بل آيات وأحاديث ونصوص الرؤية لتكون كالختام الذي يجعل الإنسان يحرص على العمل بمقتضى هذه الأسماء وتلك الصفات، لأنها ختام نعيم أهل الجنة؟ سمعنا الملحظ. الأخ يقول أن الصفات السابقة كل صفة تدل على جزء من المجموع المتكامل، إن كان لا يمكن أن يقال في الله جل وعلا شيء لم يرد، لكن من باب التقريب، اليد، السمع، البصر، الرجل، وهكذا. وفي الرؤية يرى جميع هذه الصفات متكاملة. الله جل وعلا تراءى للناس في أول الأمر على غير صورته، على صورة غير حقيقته، ثم يقول المؤمنون لست ربنا، لأن هذه الهيئة التي ظهر فيها ليست هي ما وصلهم في نصوص الكتاب والسنة. صح بذلك الخبر، ثم يأتيهم بصورته الحقيقية فيسجدون له. أنت ربنا. فماذا عن منكر الصفات؟ شو وضع منكر الصفات إذا جاء الله جل وعلا على صفته، على ما شرح في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ فهذا يدل على خطورة الأمر. ولذا يقرر أهل العلم أن من ينكر الصفات يعبد عدما، كما أن من يشبه الخالق بالمخلوق إنما يعبد صنما. إلى أمثال هذه الأحاديث يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن هناك أحاديث كثيرة جدا تفوت الحصر ويصعب جمعها في مؤلف بحجم هذا الكتاب فيما ثبت عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات. فهذه نماذج. إلى أمثال هذه الأحاديث وأمثال تلك الآيات التي سبقت الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به من الأسماء والصفات، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. وهذا تقدم شرحه في صدر الكتاب، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بادروا إلى امتثاله والعمل به، بخلاف طوائف البدع الذين إن عملوا بما في الكتاب لقطعيته ترددوا في العمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ابتلوا بمخالفة الكتاب. الكتاب لا يستطيع أحد منهم أن يشكك في ثبوته، لأنه لشكك في ثبوته كفر، وقطعي الثبوت، لكن ابتلوا بالتشكيك في دلالته، فصارت دلالته عندهم ظنية، فلا يلزم منها إثبات ما أثبته الله لنفسه فضلا عما يثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون لله جل وعلا ما ثبت عنه في كتابه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه. السنة مثل القرآن، كل من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ليس لأحد أن يقول القرآن ملزم والسنة محل نظر، أبدا، فالكل من عند الله. والله جل وعلا آتى نبيه الكتاب والحكمة، الكتاب معروف والحكمة السنة، فلا بد من الإذعان بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه على حد سواء، لأن الكل من عند الله، وأهل العلم من يعتد بقوله من أهل العلم مجمعون على أن السنة حجة ملزمة، أصل قائم بذاته برأسه، لا يحتاج إلى عرض على الكتاب كما يقول بعضهم، وفي ذلك الخبر الموضوع ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، هذا لا يصح، فما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه عليه الصلاة والسلام على طريقة أهل الحديث فإنه يجب الإيمان بمقتضاه. أهل العلم يقولون السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، فهل معنى هذا التقليل من شأنها؟ لا، لا يعني هذا التقليل من شأنها، لكنها باعتبار القائل في الترتيب لا بد أن يكون هناك أول وثاني، إذا وجد أمران فلا بد أن يكون أول وثاني. يعني على سبيل المثال، طالب أخذ نسبة 99% وزميل له أخذ 99%، نعم بالإمكان أن يقال الأول مكرر، لكن كيف تكتب الاسمين؟ كيف تكتبهم؟ يعني تكتب واحد بجوف الثاني ولا على الثانية؟ ما يمكن، لابد واحد بعد الثاني. فمثل هذه يعني أهل العلم حينما قالوا المصدر الثاني لا شك أنهم لا يريدون بذلك التقليل من شأن السنة، وأن القرآن ملزم والسنة محل نظر. قد يقول قائل إذا تعارض نص من الكتاب مع نص من السنة ولا يمكن الجمع قدم ما في الكتاب، نعم، نقول مثل ما يتعارض آية مع آية لا بد من الجمع أو الترجيح في المفهوم، أو تعارض حديث مع حديث لا بد من الترجيح إذا لم يمكن الجمع. ولا يعني هذا أن السنة باعتبارها المصدر الثاني أن شأنها أقل. نعم عندهم في مسألة الثبوت عند التعارض له حظ من النظر يرجحون به، فما كان أقوى في الثبوت كان أرجح إذا لم يوجد جهة ترجيح غيره، فما في الصحيحين يرجح على ما في البخاري، وما في البخاري يرجح على مسلم إذا لم يوجد وجه للترجيح غير هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.